وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم جميعا وطاب سعيكم وممشاكم. وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا وإياكم مع الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الآية طالما سمعناها أيها الأفاضل ونرددها، يعني هذه الآية نرددها كثيرا، وربما كثير منا من يحفظها لكن قليل منا من يقف على معانيها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فكل إنسان في مبدئه ظلوما وجهولا. أما كونه ظلوم فلأن حقيقة الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه، أن تضع الشيء في غير موضعه. وهكذا، وهذا أيضا يحتاج إلى علم وحكمة. أما الجهل، قال الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالعلم أيها الأفاضل كذبي، بمعنى يولد المرء لا يعرف شيئا مطلقا، فلا يموت حتى تعقد عليه الخناصر ويقال هذا أعلم الناس، ويقال هذا أعلم الناس. فللمرء صفات كسبية وجبلية، للمرء صفات كسبية وجبلية. فصفة العلم صفة كسبية يكتسبها المرء، وكما أن للمرء صفات جبلية يجبل عليها كالحلم وكالكرم وكالسخاء إلى غير ذلك من هذه الصفات الجبلية التي يخلق بها الإنسان، يخلق بهذه الصفات، صفة الحلم وصفة الكرم، يكون حليما كريما سخيا، هذه صفات جبلية يجبل ويخلق بها. وهناك صفات كسبية، إذن أصل الإنسان أنه ظلوما جهولا. فكيف يخرج المرء، كيف يخرج المرء من ظلمته وجهله، كيف يخرج من هذه الظلمة وهذا الجهل؟ أيها الأفاضل، لا يخرج المرء من ظلمته وجهله إلا باتباع الوحيين قرآنا وسنة. لذلك أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بهاتان الصفتان. لأن المرء لابد أن يسلك طريقا، لابد أن يسلك طريقا من اثنين لا ثالث لهما، كما قال الله تبارك وتعالى: وهديناه النجدين. على أحد، على أقوال أحد أهل التفاسير، أي طريق الخير والشر، أي طريق الخير والشر. فإما أن يتبع الوحي، وإما أن يتبع ضده وهو الهوى، وهو الهوى. قال الله تبارك وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك، هذا هو الوحي، فإن لم يستجيبوا لك، بمعنى الوحي، فاعلم إنما يتبعون أهواءهم، يتبعون أهواءهم. فهذه الجهة المقابلة للوحي، ألا وهي الهوى، قال الله تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. الذكر هنا الوحي. واتبع هواه وكان أمره. قال الله تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق. هذا هو الوحي. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن أيها الأفاضل، ما ثم إلا وحي أو هوى. فإذا اتبع المرء الوحي قرآنا وسنة خرج من ظلمه وجهله، وإذا اتبع الهوى بقي على أصل خلقته. كيف يمكن للمرء أن يختار، أن يجتاز هذه الحياة ويلقى الله تبارك وتعالى بوجه أبيض، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين تبيض وجوههم يوم القيامة. كيف يتسنى للمرء أن يجتاز هذه المرحلة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه؟ تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل الفرقة والبدعة، كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم كسفيان الثوري وغيره من أهل العلم. ولا يستطيع المرء أن يتخلص من ظلمه وجهله إلا باتباع الوحي. لا يستطيع أبدا أن يتخلص من ظلمه وجهله إلا باتباع الوحيين قرآنا وسنة. لذلك الإمام البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى لما صنف كتابه الصحيح، والذي هو أصح الكتب، الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، وبإجماع أهل العلم ليس هناك كتاب أعلى كعبا من صحيح الإمام البخاري بعد كتاب الله تبارك وتعالى، لا في شرطه ولا في تبويبه ولا في فقهه. ثم يتلوه كتاب الإمام الكبير أيضا مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى. فالإمام البخاري سمى كتاب صحيحه كالعادة، وصنف الكتاب ووضع في الكتاب كتبا كبقية أهل العلم الذين صنفوا الكتب، فجعل فيه كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والطلاق والنكاح وهكذا، يقسمون كتب الأحاديث إلى كتب مسمى. ثم بدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه، كتاب صحيح البخاري، بما بدأ الكتاب وبما أنهاه رحمه الله تعالى، بما بدأ صحيحه وبما أنهاه عليه رحمة الله. وهذا يحتاج إلى نظر. بدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه وسماه الجامع الصحيح، بدأ كتابه بكتاب بدء الوحي، وآخر كتابه كتاب التوحيد، كتاب التوحيد. البخاري رحمه الله تعالى سمى أول كتاب في صحيحه بكتاب الوحي، ثم كتاب الإيمان، ثم كتاب العلم، ثم الطهارة، وعندك الغسل والحيض، إلى غير ذلك من هذه الكتب. لكن أول كتاب في صحيح الإمام البخاري كتاب بدء الوحي، وآخر كتاب هو كتاب التوحيد. البخاري رحمه الله تعالى يريد أن يقول عليه رحمة الله تعالى في هذا الأمر: من أراد أن يختم له بالتوحيد فعليه بالوحي، من أراد أن يختم له بالتوحيد فعليه بالوحي، لابد أن يبدأ كل حياته بالوحي قرآنا وسنة، لأن الوحي ليس قرآنا كما يظن بعض الناس، لأن الوحي ليس قرآنا فقط كما يظن بعض الناس، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر هنا أيها الأفاضل كما أجمع على ذلك أهل العلم هو القرآن والسنة معا وليس القرآن وحده. فالذي يريد أن يختم له بالتوحيد في آخر حياته فليلزم في كل أموره الوحي المنزل من الله تبارك وتعالى، الوحي المنزل من الله تبارك وتعالى، وهو القرآن والموحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو السنة. وترجم الإمام الزاهد الكبير الإمام العالم الجبل الأشم رحمه الله تعالى سفيان الثوري هذا الكلام الذي يكتب بماء العيون، قال عليه رحمة الله تعالى: إن استطعت ألا تحك رأسك بأثر فافعل، إن استطعت ألا تحك رأسك بأثر فافعل، لا تفعل هذا إلا إن إذا كان مأذنا لك، يعني لا تقدم قدما ولا تؤخر أخرى إلا إذا كان مأذونا لك فيه. لما خلقنا الله تبارك وتعالى ووصمنا بصفة العبودية سبحانه وتعالى، فأنت عبد إما بالاختيار أو بالقهر والاضطرار، شئت أم أبيت أنت عبد إما بالاختيار أو بالقهر والاضطرار، وأكثر الخلق يقعون تحت مظلة عبودية القهر، يقعون تحت مظلة عبودية القهر، وعبودية القهر التي يقع تحت مظلتها أكثر الخلق، كما قال الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وهو عبد رغم أنفه، لأنه يمرض بغير اختياره ويموت بغير اختياره أيضا، فهو موصوم بالذل الأصلي، موصوم بهذا الذل وهذه العبودية لله تبارك وتعالى. وأجمل ما قيل في هذا الكلام في تعريف الذل لله ضره: كل عزيز دخل تحت القدرة فهو ذليل. احفظوا هذا الكلام: كل عزيز دخل تحت القدرة فهو ذليل. الفرد الذي لا يدخل، الوحيد الذي لا يدخل تحت القدرة هو الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى وحده. أما كل عزيز في الأرض سواء كان ملكا مطاعا متوجا أو رئيسا في قومه فهو داخل تحت القدرة، إذ أنه يموت ويمرض وقد يذهب ملكه، وقد يستولي على ملكه من هو أقوى منه مثلا. ولقد قرأنا في التاريخ عن ملوك ذلوا ودخلوا السجون وماتوا فيها وكانوا أعزة قبل ذلك. إنسان منهم إذا كان ملكا متوجا ولا رئيسا ولا حاكما لا يدس له على طرف أبدا، ولا تسقط له كلمة أبدا. إذا أمر يتدر الأوامر، وإذا نهى ينتهي. فكل عزيز داخل تحت القدرة يعني فهو ذليل. ما دليل على تمام عز الله تبارك وتعالى؟ كما قلت لكم هو الذي لا يدخل تحت قدرة أبدا هو الله تبارك وتعالى، بدليل قال الله تبارك وتعالى: وهو يجير ولا يجار عليه جل جلاله، والله يحكم ولا لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى يحكم لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى جل جلاله. وقال الله تبارك وتعالى: إن ربك فعال لما يريد سبحانه وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى: إن ربك فعال لما يريد سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولا يخاف عقباها جل جلال الله سبحانه وتعالى. إذن كما قلت لكم هذا يدل على تمام عزه سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. نحن خلقنا أيها الأفاضل ووصلنا الله تبارك وتعالى بصفة العبودية له سبحانه وتعالى. والمراد بالعبودية أيها الأفاضل معنى أن تكون عبدا باختصار وببساطة شديدة جدا، أن يكون لك سيد آمر. كثير من الناس اللي هم الجماعة الذين يعملون في الحكومة ويعملون في المصالح الحكومية، إذا قيل له مثلا: لماذا تفعل هذا؟ يقول لك: أنا عبد المأمور، أنا عبد المأمور. فالصواب أن يقول: أنا عبد مأمور، أنا عبد مأمور، له سيد آمر. والسيد الآمر هو الله تبارك وتعالى. فإذا استطعت كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: وضع هذا قانونا، ضع هذا قانون عندك يقول: إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ضع هذا أمام عينيك ونصب عينيك، هذا القانون: لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك فيه. ضع هذا القانون نصب عينيك: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في غير موضع، قال: إذا استطعت، إن استطعت ألا تفرط في سنة من السنن فافعل. يعني يريد أن يقول إن قرأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، أي من باب السنة، فلا تفوته. كما قلت لكم، فمن أراد أن يختم له في آخر حياته بالكلمة المباركة، بكلمة التوحيد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لي ولكم بخير، وأن يختم لي ولكم بهذه الكلمة المباركة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. من أراد أن يختم له بهذه الكلمة، أي بكلمة التوحيد، فعليه أن يبدأ كل حياته بالوحي، كل حياته بالوحي. فما خلقنا الله تبارك وتعالى أيها الأفاضل إلا لعبادته، إلا للعبودية. وشرط العبودية كما قلت لكم: إذا أردت أن ترفع قدمك سل نفسك: هل أنت مأذون لك أن ترفعها أم لا؟ وإذا أردت أن تضع أخرى سل نفسك هذا السؤال. وهذا الكلام إذا أردت أن تحقق شرط العبودية. إنما الكلمة التي انتشرت على ألسنة كثير من المسلمين في بلاد العالم في كل مكان أن يفعل الشيء ثم يقول أنا حر. المراد بالحرية المزعومة كلمة أنا حر، هذه الكلمة معناها أنا منفلت، أنا حر يعني أنا منفلت، خلعت رداء العبودية، أفعل ما أريد، أفعل ما أريد. فإذا عاد الإنسان إلى أصل خلقته أصبح ظلوما جهولا خلاص، لأنه انفك عن رداء العبودية. انتبهوا معي أيها الأفاضل، إذا قال الإنسان لا أريد إسلاما، لا أريد تحكيم شريعة مثلا، لا أريد هذه، لا أريد أن أتلبس بهذه العبودية، فهو يخلع عن نفسه رداء العبودية وعاد إلى أصل خلقته، وهو الظلم والجهل لكونه ظلوما جهولا، فيعود على أصل خلقته. إن لم يستضيء قلبه بنور الوحي رجع إلى أصل خلقته. والمسلمون أولى الناس بالحق والهدى، المسلمون أولى الناس بالحق والهدى، نحن معاشر المسلمين أولى الناس بهذا الكتاب الوحيد على ظهر الأرض. صحيح النسبة إلى رب العالمين، ليست هناك أمة لها هذا الشرف إلا أمتنا وحدها بكتابها صحيح النسبة إلى الله تبارك وتعالى. أما بقية الكتب فهي محرفة، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، ليس بعده نبي، وكان أنبياء بني إسرائيل قديما إذا جاء النبي بوحي إلى بني إسرائيل لا يلبث إن أن يحرفوا هذا الوحي، فيرسل الله تبارك وتعالى نبيا آخر يصحح ما أفسده الخلق، إذ بدلوا كلامه وإذ بدلوا ما أنزل الله تبارك وتعالى عليهم. فلا يلبث القوم يعني ما إذ يلبثوا إذ يحرفوا ما أرسل الرسول الآخر، وهكذا دواليك حتى جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آخر الأنبياء، عصمه الله تبارك وتعالى، وعصم الله تبارك وتعالى كلامه من التحريف بأن لم يعهد حفظ كتابه إلا إليه سبحانه وتعالى، ولو وكل إلينا حفظ القرآن لحرفناه كما حرف هؤلاء كتبهم. فالله تبارك وتعالى وكل إليه حفظ كتابه، إذ قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلم يجعل حفظ كتابه لأحد من البشر. وإن بين المسلمين ما يتسمون بأسماء المسلمين، بينهم زنادقة، وبينهم من أكثر من اليهود والنصارى. هؤلاء يمكن أن يحرفوا القرآن، فلما كما قلت لكم الله تبارك وتعالى وكل حفظه له بفضل الله تبارك وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، حفظ هذا القرآن ويحفظ هذا القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فينبغي أن تبدأ كل حياتك بالوحي، كما قلت لكم ولا تنسى يوما من الأيام أيها الأخ الكريم، لا تنسى أبدا يوما من الأيام أنك عبد لله تبارك وتعالى، لا تنسى هذا أبدا، أنك عبد، ولو أردت أن تخرج من صفة العبودية لا تستطيع، لا تستطيع. ولماذا لا تستطيع؟ لأن الإنسان أيها الأفاضل، الإنسان إذا أحب الله تبارك وتعالى، إذا أحب الله تبارك وتعالى وسم بصفة الذل والحب. العبودية تتركز على ركنين أساسيين لتحقيق العبودية، الركن الأول هو الحب، والركن الثاني هو الذل. الركن الأول الحب، الركن الثاني هو الذل. فأما الحب فهو مركب لا يضل راكبه أبدا، لا يرى المرء مع الحب مشقة، لا يرى المرء مع الحب مشقة. فقانون الحب ثابت أيها الأفاضل، ثابت أيها الأفاضل. وأيضا قانون الحب يقول إنه لا إرادة لك مع حبيبك، أنك لا تستطيع أن ترى عيبا في حبيبك أبدا، كالأعمى. كلمة المثل الدارج عندنا الحب أعمى. أعمى ليه؟ لأنك لا ترى عيبا في محبوبك أبدا، لأنك لا ترى عيبا في محبوبك. فلو رأيت فيه عيبا كان النقص، لو رأيت فيه عيبا كان النقص. فمثل هذا الأمر، لذلك الفرد الذي يستحق الحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. الفرد الذي يستحق الحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى وحده، لا شريك له في ذلك. فكل مخلوق بعد ذلك، سواء كان ملكا مقربا مثلا او نبيا مرسلا، انما نحبه لان الله اصطفاه واحبه، لان الله قربه. اما من يحب لذاته فهو الله سبحانه وتعالى، له الاسماء الحسنى والصفات العلى. فمفهوم الحب أيها الإخوة الأفاضل، حتى نجلي هذا الأمر، فالحب إلا أن يكون لك إرادة مع حبيبك، أي مسحوب. فكما قلت، الله تبارك وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. انظر إلى هذه الآية، الله تبارك وتعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا. الذين يسرفون يتجاوزون الحد في المعصية، الذين يسرفون يتجاوزون الحد في المعصية، ومع ذلك قال الله تعالى: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الإضافة إضافة العبد إلى الله تبارك وتعالى، أو العبيد إلى الله تبارك وتعالى، قل يا عبادي، قل يا عبادي. فما سر إضافة العباد إلى الله تبارك وتعالى في هذه الآية؟ ما سر هذه الإضافة أيها الأفاضل؟ إذ قلت له مثلا: يا فلان، يا فلان لا يسمع، هذا يدل على تمام عبوديته له، يدل على تمام عبوديته له سبحانه وتعالى، أي إنما يقصدون محبة الله تبارك وتعالى، إنما يضربون المثل لله بمحبة الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الأفاضل، قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله واغفر لكم ذنوبكم، إلى آخر الآية. فمدار الحب أيها الإخوة، مدار الحب لله تبارك وتعالى قائم باتباعك للوحي، للوحيين قرآنا وسنة. كما قلت لكم أن الصحابة الأوائل هم أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الأنبياء والرسل والمرسلين. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصفهم أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهؤلاء الصحابة أو الصحب الكرام بنى النبي صلى الله عليه وسلم دولة في 10 سنوات، بنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دولة في 10 سنوات بهؤلاء الصحب الكرام، مع الضعف ومع القلة، لكن بالحب أيها الأفاضل وبالعبودية، لأنهم تلبثوا بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تبارك وتعالى ابتداء ذكاهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم زكاهم بعد ذلك. هؤلاء ما إن تلبسوا بالعبودية أيها الأفاضل حتى مكن لهم الله تبارك وتعالى ومكن لهم في الأرض سبحانه وتعالى. أما نحن اليوم للأسف الشديد فخلعنا عن أنفسنا رداء العبودية، وأنا أقول هذا ومع شديد الأسف، مع شديد الأسف، أن كثيرا من الذين ينتسبون إلى الإسلام، كثيرا من الذين ينتسبون إلى الإسلام ويعيشون بيننا، بل هم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا، الآن يخلعون عن أنفسهم رداء العبودية. تسمع طارة أناسا يقولون: لا أريد تحكيم الشريعة، وأناسا يقولون: لا أريد شرع الله، وأناسا يقولون: لا يعني أريد، لا أريد هذه الدولة دولة إسلامية. وتسمع شعارات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. هذا أمر. والأمر الآخر هذه الفرقة التي فرقت المسلمين، وما والله تبارك وتعالى أمر بالعصمة وأمر بالائتلاف وعدم الفرقة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله تبارك وتعالى أمر بالعصمة وأمر بعدم الفرقة. للأسف الشديد ترى الآن إذا يممت وجهك ترى فرقة حتى بين الذين ينتمون لهذا الدين ويتلبسون، وللأسف الشديد، بالمناهج التي الذين يزعمون، زعموا أنهم سلفيون وأنهم ينتسبون إلى السلفية، زعموا أنهم يعني يجمعون الأمة ويجمعون الخلق، وإذا نظرت فيهم أو في بعضهم تراهم يعني يشتتون الناس ويفرقون الناس، وما ويقولون أشياء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث العرباض ابن سابية رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وغيرهم، يقول عليه الصلاة والسلام: وعظم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله أوصنا، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله. خلي بالك معي، هذه وصية بليغة من النبي صلى الله عليه وسلم تشرح الواقع المر الأليم الذي نحياه الآن. وترى في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث سبب الفرقة والاختلاف، وبفضل الله تبارك وتعالى ديننا محكم، ديننا محكم بمعنى أن لا، إذا أردت أن تقف على الحق بفضل الله تبارك وتعالى، لأنه أبلج، الحق أبلج والباطل لجلج، إذا أردت أن تقف على الحق في أي مسألة أو في أي منحة من مناحي الحياة ستجد لها دلالة في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوصيكم بتقوى الله. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يوصي، أمر الله تبارك وتعالى أنبياءه، طبعا هذه وصية الأولين والآخرين، يعني واضح، يعني واضح الحق أبلج، يعني واضح لا شك فيه، لا شك فيه ولا ريب، لا شك فيه ولا ريب. فهذا الحق المنير، هذا الحق المنير الذي لا شك فيه ولا ريب ولا غبار عليه أبدا، ولا يختلف عليه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان، النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظهم بهذه الموعظة قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. ولما سئل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن معنى التقوى في هذا الباب، قال للسائل يعني: هل سلكت طريقا فيه شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا صنعت؟ قال: شمرت وتجنبت. قال: شمرت وتجنبت، أي الشوك. فقال: ذاك التقوى. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما أشار يوما إلى صدره قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم، فالتقوى أيها الأفاضل ينبغي أن يتلبس بها المرء حتى يموت، وهي وصية الأولين والآخرين كما قلنا. فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبدا حبشي، وإن تأمر عليكم عبدا حبشي. السمع والطاعة لمن؟ السمع والطاعة لأمير المؤمنين، وأيضا كما قال الله تبارك وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. العلماء يقولون بأن أولي الأمر هنا هم العلماء، وفي بعضهم يقولون أنهم هم ولاة الأمور. الطاعة لولاة الأمور لا تكون إلا في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف. قال: السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبدا فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا. فهذا دليل أيها الإخوة الأفاضل، هذا دليل على أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنرى فرقة ونرى اختلاف في هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة الأفاضل قال عليه الصلاة والسلام: فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فنحن شهدنا هذه الاختلافات وهذه الفرقة وللأسف الشديد، والنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اختلفوا وهل يجردون النبي صلى الله عليه وسلم من ملابسه أم لا، يعني حتى في هذا الأمر اختلفوا هل يجردونه من ملابسه للغسل قبل أن يدفن عليه الصلاة والسلام أم يتركوه على حاله، لا يجردونه من ملابسه. واختلف الصحابة أيها الأفاضل في مسائل شتى، وما اختلفوا قط في الأصول، ما اختلفوا أبدا في الأصول، إنما اختلفوا في الفروع، والاختلاف في الفروع والاختلاف في المسائل الفقهية أكثر من أن ينضبط، أكثر من أن ينضبط، كما قال ذلك إمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه رحمة الله. فهذا الاختلاف أيها الأفاضل، هذا قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بدلالة قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فهذا الاختلاف قائم إلى أن تقوم الساعة، وهذه الاختلافات قائمة. لكن الذي أعنيه بالخلاف هو خلاف التضاد، الخلاف الذي لا يعني كره العلماء أو قال العلماء عنه أنه يأتي بالشر، هو خلاف التضاد. ومعنى خلاف التضاد أيها الأفاضل أن يقول مثلا أحد الناس هذا حرام وأحد الناس هذا واجب، لا يمكن أبدا كما قال الأصوليين، لا يمكن أن تؤلف بين القولين وأن تجمع بينهما، بل ربما يكون مستحيلا. أما الخلاف الآخر وهو خلاف التنوع، يمكن أن تجمع بينهما وتجمع بين هذه الأدلة وبين هذه الأدلة وترجح ويتسنى لك الترجيح في هذه المسائل إذا كان الخلاف سائغا ويعني متنوعا أو خلاف تنوع. لكن ما حصل الآن أيها الأفاضل في هذه الأيام وما يحصل في هذه الأيام هذا الشر بعينه. وفي حديث اختلاف أمة رحمة الذي يندرج على ألسنة المتكلمين الآن، هذا لا أصل له، هذا باطل لا أصل له ولا أعلم له إسناد. فهذا حديث باطل لا يجوز أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. طيب، ما الحل في هذه الفرقة، وما الحل في هذا الاختلاف وهذا النزاع؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. كيف المرد إلى الله وكيف المرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن ترد الكلام إلى كتابه وأن ترد الكلام إلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام في أي مسألة، في أي مسألة من مناحي الحياة، في أي مسألة ستجد لها كلاما بفضل الله تعالى من كلام الله أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام العلماء الثقات المعتبرين الذين يعني تؤخذ وتعقد عليهم الخلاصر. لكن كل إنسان يعرف بما لا يعرف ويتكلم في مسائل حتى في النوازل، يعني ربما لو عرضت على عمر هذه المسائل لجمع لها أهل بدر حتى يفتون فيها. فنسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء أيها الإخوة قد خلعوا عن أنفسهم رداء العبودية لله تبارك وتعالى، قد خلعوا رداء العبودية عن أنفسهم لله تبارك وتعالى، لأنهم للأسف الشديد يتكلمون من منطلق الهوى، ويتكلمون ليس من منطلق الوحي أبدا، إنما من منطلق الأهواء ومن منطلق السياسات الفاسدة التي لدينا لها، من منطلق السياسات الفاسدة التي لا دين لها على الإطلاق، لأن السياسة لا دين لها أيها الأفاضل، السياسة لا دين لها أبدا. فينبغي على المتلبسين بالدعوة والمتلبسين بطلب العلم أن ينشغلوا بإصلاح الناس وإصلاح المجتمع أولا، لأن الناس أيها الأفاضل، لأن الناس الآن لا يعلمون كثيرا عن دينهم ولا يعلمون كثيرا عن سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فينبغي علينا أن نعلم الناس وأن نخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهذه الغاية، هذه الغاية السامية. والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الأفاضل، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال في هذا الأمر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. للأسف الشديد كل الآن يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر له بذلك. كل الآن، كل الناس تقريبا الآن إلا من رحم الله، الآن كله سواء كان رجالا أو نساء يتكلمون في السياسة، ما شاء الله كله بقى عارف يتكلم في السياسة، وكله بقى عارف يتكلم في التسييس وازاي يسيس الدولة ويسيس الناس والكلام ده هذا الكلام. سبحان الله، مع العلم أننا يعني قديما قديما ما كان أحد يتكلم في السياسة إلا أهلها فقط. الآن كل الناس، كل الناس حتى يعني حتى من يعلم ومن لا يعلم عنها شيئا يتكلم فيها الآن، بقت المسائل كلأ مباحا لأي إنسان أن يتكلم فيه، كلأ مباحا لأي إنسان أن يتكلم فيه. وبقى الآن شغل الشباب، يعني الآن يا إخواني الأفاضل بقى شغل الشباب الشاغل الآن أن يفتح الأخبار وأن يفتح الجزيرة ولا العربية ولا القنوات الإخبارية، وأن يأتي بالجرائد والمجلات والصحف ليتابع الأخبار ويتابع المنشطات ويتابع الأحداث والكلام ده ويشوف سبحان الله العظيم، أين كان هذا؟ يعني هذا أين كان هذا من قبل؟ أين كان هذا من قبل؟ وأيضا أيها الأفاضل، يعني إذا نظرت نظرة سريعة، إذا نظرت نظرة سريعة لهذا الإنسان، ربما لا يحسن، ربما هذا الإنسان الذي ينافح ويتكلم بعصبية جاهلة عن هذا الأمر، ويتكلم وينافح، وربما يعني يهجر بعض إخوانه لأنه ما يتكلم في هذا الباب ولا يتكلم في هذا الأمر، ربما يهجره ليه؟ لأنه تلبس من هذا الأمر وخلع عن نفسه، خلع عن نفسه مرد العبودية الذي وصمه الله تبارك وتعالى به، ورجع على خلقته الأولى وهو الجهل والظلم، الجهل والظلم. لذلك أيها الأفاضل، ينبغي علينا أن نتلبس بالعبودية في كل مناحي الحياة، لا ننفك عنها أبدا، لا ننفك عنها أبدا. الله تبارك وتعالى خلقنا من لغاية، لغاية سبحان الله، سبحان الله سبحانه وتعالى لغاية، وهي العبادة، وهي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعبدون. أنت ما خلقت إلا للعبادة. طيب البناء هيأتي إزاي؟ أو البناء يأتي إزاي؟ أو التمكين يأتي إزاي حتى يمكن لنا في الأرض؟ التمكين لا يأتي أبدا أيها الأفاضل من فوق، التمكين لا يأتي أبدا من فوق، ولا يغير الله تبارك وتعالى ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أولا. نحن في مرحلة من المراحل نستطيع أن نهدم ونستطيع أن نخرب ونستطيع أن نفعل ما فعلنا مثلا في الأيام الماضية أو الأيام التي مضت، لكن ليست عندنا خطة في البناء، ليست عندنا خطة في البناء. نحن نريد أن نبني بين عشية وضحاها، وهذا مستحيل، وهذا مستحيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة عليه الصلاة والسلام 13 عاما، 13 عاما يدعو إلى كلمة واحدة فقط، وهي: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض ضاقت به عليه الصلاة والسلام، وأن أهل مكة رضوه عليه الصلاة والسلام، فحينئذ انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأمره الله تبارك وتعالى أن ينطلق إلى المدينة، فمكث فيها عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، 10 سنوات يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وأقام دولة، دولة من هداة المتناثر أيها الأفاضل، تموج بالكفر موجة فإذا هي بناء شامخ لا يطوله بناء، فمسألة محتاجة إلى صبر ومحتاجة إلى عدة ومحتاجة مسألة أن نعلم الناس ونبين للناس دين ربنا سبحانه وتعالى ومنهج نبينا سبحانه عليه الصلاة والسلام على ما كان عليه هو وأصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الأفاضل قال لنا: تفترق اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73. طيب 73 فرقة في جهنم إلا واحدة، من هي رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي، ما عليه اليوم أنا وأصحابي. وفي رواية الجماعة، وفي رواية الجماعة، وقال في حديث حذيفة الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله رضي الله تعالى عنهما في صحيح الإمام مسلم، لما سأله عن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، قال في آخر الحديث: قال يا رسول الله، فبما تنصحني إن أدركني هذا؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: إن لم تكن لهم جماعة ولا إمام. قال: أن تعتزل تلك الفرقة كلها، أن تعتزل تلك الفرقة كلها، وإن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الأصل، هذا يعني باب في هذا الأصل، أن تبتعد وأن تعتزل الفتن إن كان هناك فتن، وإن كان هناك الصورة الضبابية الآن التي نراها الآن، والزخم والتكتلات وهذه الفرقة وهذه الأحزاب، وللأسف الشديد التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وما يعني أرى فيها إلا الاختلاف والفرقة، كما قال الله تبارك وتعالى: فاختلفت الأحزاب. فهذه الفرقة وهذه التكتلات وهذه الأشياء التي ما أجازها أهل العلم المعتبرين أيها الأفاضل، وما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي المسلمين إلى الحق مردا جميلا، وأن يرد المسلمين إلى الحق مردا جميلا، وأن يتعبدوا إلى الله تبارك وتعالى حق عبادته، وأن يلتزموا الصراط ويلتزموا الطريق المستقيم ومنهج النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. بهذا تستقيم الحياة وتستقيم الدنيا على كتاب الله وعلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالنجاة، كل النجاة من هذه العقبة الكؤود ومن هذه الفتن، هو الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه العصمة أيها الإخوة الأفاضل هي منهج حياتنا في كل مناحي الحياة، في كل مناحي الحياة العصمة والتآلف للفرقة والاختلاف. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمني وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظنا وإياكم. وإن شاء الله تعالى موعدنا في شرح 40 النووية يوم الثلاثاء وليس السبت، يوم السبت يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى، في بعنوان الدرر السنية في شرح 40 النووية. إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم موعدنا في شرح 40 النووية وليس يوم السبت، في بعنوان الدرر السنية في شرح كتاب 40 النووية بإذن الله تعالى. أما يوم السبت إن شاء الله فيعني ممكن أن يكون تعليقات يعني على بعض الأحاديث، ونستخرج منها الفوائد والعبر حتى نرى يعني فيما نتكلم بإذن الله تبارك وتعالى معكم. ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظنا وإياكم من كل شر، وأن يصلح أحوالنا، وأن يبارك فيكم وأن يبارك في هذه الغرفة الطيبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أوقاتنا وأوقاتكم هذا، وأسأل الله أن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.